مرحبا بكم في حلقة أخرى من كتابكم الإنسان في فكر العلامة الطبطبائي، ونكمل معكم فيها حديثه قدس سره عن حقيقة الإنسان. فبعد أن اطلعنا في الحلقة السابقة على تركب الإنسان من روح وبدن، نتجه سوية إلى المسألة التالية، وهي انتقال الإنسان من نشأة إلى أخرى.
يثبت العلامة قدس سره نشآت وجودية غير النشأة الدنيوية ينتقل إليها الإنسان بالموت بعد حياته الدنيوية. فالإنسان مخلوق متكامل ينتقل من نشأة وجودية إلى أخرى بالموت، حيث يحيا في النشأة الدنيوية وينتقل عنها بالموت الدنيوي إلى النشأة البرزخية التي يحيا فيها، وينتقل عنها بالموت البرزخي إلى النشأة الأخروية التي تكون خاتمة المسار التحولي للإنسان ودار المستقر والخلود. فيقول قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ الآية قريبة السياق من قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وهذه من الآيات التي يستدل بها على وجود البرزخ بين الدنيا والآخرة، فإنها تشتمل على إماتتين. فلو كان إحداهما الموت الناقل من الدنيا لم يكن بدا في تصوير الإماتة الثانية من فرض حياة بين الموتين وهو البرزخ، وهو استدلال تام اعتني به في بعض الروايات أيضا. وربما ذكر بعض المنكرين للبرزخ أن الآيتين، أعني قوله كيف تكفرون وقوله قالوا ربنا، متحدتا السياق وقد اشتملتا على موتين وحياتين، فمدلولهما واحد. والآية الأولى ظاهرة في أن الموت الأول هو حال الإنسان قبل ولوج الروح في الحياة الدنيا، فالموت والحياة الأوليان هما الموت قبل الحياة الدنيا والحياة الدنيا، والموت والحياة الثانيتان هما الموت عن الدنيا والحياة يوم البعث. والمراد بالمراتب في الآية الثانية هو ما في الآية الأولى، فلا معنى لدلالتها على البرزخ، وهو خطأ، فإن الآيتين مختلفتان سياقا، إذ المأخوذ في الآية الأولى موت واحد وإماتة واحدة وإحياءان، وفي الآية الثانية إماتتان وإحياءان. ومن المعلوم أن الإماتة لا يتحقق لها مصداق من دون سابقة حياة بخلاف الموت، فالموت الأول في الآية الأولى غير الإماتة الأولى في الآية الثانية. ففي قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الإماتة الأولى هي التي بعد الدنيا، والإحياء الأول بعدها للبرزخ، والإماتة والإحياءان الثانيتان للآخرة يوم البعث. وفي قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، إنما يريد الموت قبل الحياة، وهو موت وليس بإماتة، والحياة هي الحياة الدنيا. وفي قوله تعالى ثم إليه ترجعون، حيث فصل بين الإحياء والرجوع بلفظ ثم تأييد لما ذكرنا هذا.
ومن انتقال الإنسان بين نشأة وأخرى فإنه يبقى في حركة وتحول، وهو ما يبينه العلامة قدس سره في أن الإنسان موجود متحول متكامل، وهي المسألة الثالثة التي يبحث فيها حقيقة الإنسان.
في تفسيره لقوله تعالى وكنتم أمواتا، يبين العلامة قدس سره أن الإنسان موجود متحول متكامل ينتقل من نشأة إلى أخرى، إذ يقول الآية بيان لحقيقة الإنسان من حيث وجوده، فهو وجود متحول متكامل يسير في مسير وجوده المتبدل المتغير تدريجا ويقطعه مرحلة مرحلة. فقد كان الإنسان قبل نشأته في الحياة الدنيا ميتا، ثم حيي بإحياء الله، ثم يتحول بإماتة وإحياء وهكذا، وقد قال سبحانه: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وقال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والآيات كما ترى تدل على أن الإنسان جزء من الأرض غير مفارقها ولا مباين معها، انفصل منها ثم شرع في التطور بأطواره حتى بلغ مرحلة أنشئ فيها خلقا آخر، فهو المتحول خلقا آخر والمتكامل بهذا الكمال الجديد الحديث. ثم يأخذ ملك الموت هذا الإنسان من البدن نوع أخذ يستوفيه، ثم يرجع إلى الله سبحانه. فهذا صراط وجود الإنسان، غير أن القرآن كما يعد مبدأ حياته أي الإنسان الدنيوية آخذة في الشروع من الطبيعة الكونية ومرتبطة بها أحياناً، كذلك يربطها بالرب تعالى وتقدس. فقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد. فالإنسان وهو مخلوق مربى في مهد التكوين، مرتضع من ثدي الصنع والإيجاد، متطور بأطوار الوجود، يرتبط سلوكه بالطبيعة الميتة، كما أنه من جهة الفطرة والإبداع مرتبط متعلق بأمر الله وملكوته. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا من جهة البدء، وأما من جهة العود والرجوع فيعد صراط الإنسان متشعبا إلى طريقين: طريق السعادة وطريق الشقاوة. فأما طريق السعادة فهو أقرب الطرق، يأخذ في الانتهاء إلى الرفيع الأعلى، ولا يزال يصعد الإنسان ويرفعه حتى ينتهي به إلى ربه. وأما طريق الشقاوة فهو طريق بعيد، يأخذ في الانتهاء إلى أسفل السافلين حتى ينتهي إلى رب العالمين، والله من ورائهم محيط.
ولا تقتصر علاقة الإنسان بالمادة الأرضية فقط، بل يشير العلامة قدس سره أيضا إلى علاقة الإنسان بالعالم ونحو ارتباطه به، لتبيان فطرة الله في حفظ وجوده الإنساني.
يرى العلامة الطبطبائي قدس سره أن طبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالعالم مقدرة له من الله تعالى، فهو مفطور على الارتباط بغيره، يفعل فيه وينفعل به ويتصرف بالأشياء بما يمكنه من حفظ وجوده، وهو مدني بالطبع يندفع نحو الاجتماع الإنساني اضطرارا لعدم قدرته على استيفاء منافعه كلها بذاته، فيضطر إلى أن يتصالح مع غيره لأجل تحقيق منافعه، لكن ذلك يحدث في الاجتماع اختلافات وتنازعات بفعل محدودية النشأة الدنيوية من جهة، وسعي الإنسان إلى تحقيق منافعه من جهة ثانية، ما استدعى حل هذه الاختلافات وتنظيم استفادة الإنسان منافعه في هذه النشأة من خلال الدين، لكن بغي بعض أتباع الدين أعاد الاختلاف بين الناس، ثم يرتحل الإنسان عن حياته الاجتماعية في النشأة الدنيوية إلى النشأة البرزخية ثم النشأة الأخروية، مخلفا وراءه الحياة الاجتماعية بحياة انفرادية يقبل فيها على ربه، ويبطل عنه الاجتماع التعاوني والتشارك والتناصر وجميع علومه العملية، فلا يرى لزوم الاستخدام والتصرف والمدنية والاجتماع التعاوني ولا سائر أحكامه التي يحكم بها في الدنيا، وليس له إلا صحابة عمله ونتيجة حسناته وسيئاته، ولا يظهر له إلا حقيقة أعماله.
إن هذا الكلام له شرح مفصل من خلال 10 عناوين منفردة يميز بينها العلامة قدس سره، كي يعطي الفهم المرجو من معانيه ويوصل الفكرة المطلوبة للأذهان، وهو ما سنقف عنده في حلقتنا القادمة. إلى اللقاء.